إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، الناس صنفان، صنف لهم قبول عند الناس ترتاح القلوب لحديثهم وتأنس النفوس بمجالستهم وتسر برؤيتهم، يمازحون ويمزحون، وصنف آخر عكس ذلك تماما، فحضورهم يعكر المجالس وحديثهم يكدر الخاطر، كلماتهم لا تطيقها الأسماع، ويتقي الناس مزاحهم وحديثهم ومجادلتهم خوفا من عواقب شرهم. فمن هم هؤلاء الناس يا ترى الذين ينتمون إلى الصنف الثاني؟ أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، فالفحش خلق مذموم، ومن يتصف به فقد أساء لنفسه وظلمها، وقد جعل بينه وبين الناس حواجزا، فإياكم والفحش، ومن جاهد نفسه في الله من أجل أن يتخلص من هذا الخلق فسيوفقه الله جل وعلا. وقد جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: الهجرة أن تهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضر. الحديث، قال أحمد بن شاكر رحمه الله، إسناده صحيح. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، فقد كان أحسن الناس خلقا وأبعدهم عن الفحش والتفحش. فقد أخرج البخاري ومسلم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. وفي صحيح البخاري: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، وكان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. قال أنس رضي الله عنه: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعو حتى على المشركين إلا في بعض المواقف. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، ادعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. الله أكبر، ما أعظم هذا الخلق العظيم! وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو قدوتنا الذي من اقتدى به نجا. فلماذا نسمع من بعض من نجالسهم كلمات الفحش والبذاءة يطلقها في أي وقت شاء من دون تأمل لما يقول، ومن غير احترام ولا تقدير لمن يحضر ويسمع؟ لما لم يتأدب بآداب القرآن والسنة باستخدام الكنية لما يستكره ذكره؟ فالقرآن مليء بالفوائد الجمة التي نتعلم منها في تعاملنا مع الآخرين. فاسمع إلى الكنى التي استخدمها القرآن لما يستكره ذكره من باب الأدب، كقول الله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فاستخدم بدل كلمة الجماع تغشاها، وقال جل وعلا أيضا: يكنى عن الجماع أو لامستم النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حي كريم يعفو ويكني، كنا باللمس عن الجماع. وقال جل وعلا محذرا الرجال من جماع النساء في المساجد حال الاعتكاف، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك ذكره لقول امرأة العزيز لما راودت يوسف عن نفسه وقالت: هيت لك. وقد كن الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. متفق عليه. فكنا عن الجماع بالعسيلة من باب الأدب، حتى وإن جاز ذكر هذه الألفاظ، لكن من باب الأدب استبدالها بالكنى التي في أدب. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، والحديث رواه البخاري ومسلم، والظاهر أن الفراش كناية عن الجماع. حتى المصنفين في كتبهم من علماء الفقه استخدموا الكنى عن الكلمات التي يستكره ذكرها. فقالوا في نواقض الوضوء ومنه الخارج من السبيلين، ويقصدون البول والبراز. وللأسف الشديد تجد كثيرا من الناس عود لسانه على كلمات الفحش، فإن سب أحدا سبه بأقبح الألفاظ، وإن تكلم أو شبه أو عير أحدا أطلق أسوأ الكلمات، وربما كبر في سنه ولسانه أقبح لسان. وتجد هذا الأثر يزيد في تعامله مع ابنه، فيسب ابنه فما يترك شيئا مستقبحا إلا سبه به أو ناداه به: قم يا كذا، تعال يا كذا. فتجنبوا يا عباد الله الفحش من القول والفعل، فلا تكن سبابا ولا لعانا ولا غمازا بعينك ولا لمازا ولا همازا ولا عيارا، وكونوا عباد الله إخوانا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فعباد الله، كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى لا يتكلمون إلا بطيب الكلام عملا بوصية رب العالمين جل وعلا، حيث قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فكانوا يمتثلون أمره سبحانه جل وعلا طمعا فيما وعد به من صلاح الأعمال وغفران الذنوب والفوز العظيم يوم الدين. فها هو تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، كان في حضرة أبيه يقول تاج الدين: فمر علينا كلب فقلت: مر يا كلب يا ابن الكلب. قال: فأنكر علي أبي فقلت: أليس هو كلب ابن كلب؟ فقال أبوه: إن عيسى عليه السلام مر به كلب فقال له عيسى عليه السلام: مر بسلام. فسأل عن ذلك فقال: إني أخاف أن أعود لسان النطق بالسوء. هؤلاء هم السلف رحمهم الله، كانوا يقتدون بالقدوة الأولى في حفظ ألسنتهم عن الفحش من القول، ويتأدبون في كلامهم مع الآخرين. فلو تلاحظون أن الذي يتعامل مع الحيوانات رعيا وبيعا وشراء، من تكرر ذكر لسانه لأسماء هذه الحيوانات يصبح ذكرها على لسانه سهلا ويتكرر في مجالسه. فإن سب أحدا سبه بحيوان، وإن شبه أحدا شبهه بحيوان، لأن لسانه تعود ذكرها. فالمقصود أن تعود اللسان وتكراره لألفاظ معينة سواء قبيحة أو حسنة هي التي يسهل ذكرها على اللسان ويعبر بها عما يريد. فوصيتي من الآن: احذف من قاموسك كل كلمة سلبية تعودت أن تقولها سواء لنفسك أو للآخرين، وأبدل مكانها بأجمل كلمة. وتذكر قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكلمة الطيبة صدقة. والخلاصة أنه يجب على المؤمن أن يكون عفيف اللسان، يختار العبارات اللائقة اللبقة والكنايات اللطيفة، ويختار أرق الألفاظ وأعذب الكلمات، لأن المؤمن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فاتقوا الله عباد الله، ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعلى الآل الطيبين الطاهرين، وأعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.